بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 96 بعد 100 على 1.
فأنا فوجئت به من جهة أنه هذا رب الدار، يعني نحن ضيوف عنده، عم يرحب بحشاش بفاسق فاجر إن لم يكن كافرا. فوجئ هو بي لأنه جارنا، أنا دكانتي هناك كان بجنب هذا المسجد، وكلما خرج للصلاة وهو يحشش يشرب دخان، طبعا فيه الحشيش، فلما رآني جلس بعيدا عني وأخذ يتظاهر بأنه مأخوذ، يعني مجذوب، أخذ الحال يعني، فأخذ يركع ويسجد هكذا ويقول كلام بيقولوا عنه بالشام كلام مغطى، يعني كلام شو بيقولوا باللغة العربية، يعني جملة غير تامة. شو بندورة حشيش بيض باذنجان شو هو، ما في جملة غير تامة. وهيك يركع ويسجد، حينئذ عرفت بأن رب الدار يعتقد بهذا الإنسان أنه من كبار الأولياء. ارتجلت كلمة افتتحتها بالآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي التقوى؟ ما هو الإيمان؟ تكلمنا في هذا الصدد، ثم عرجنا على أمثال هذا الدجال، أنه هذا ليس من الإسلام في شيء، وكرامة المسلم إنما هو إيمانه بالله وتقواه لله، هذا هو فقط، سواء صدر منه كرامة حقيقية أو لا. قال أحد المشايخ عندنا في دمشق: إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. وما تذكر يعني شو تكلمنا بهذا الصدد، لكن ضربنا هذا الاتجاه، هل يؤمن بأن الرجل الفاسق الفاجر المتظاهر بأنه مسلوب هذا من كبار الأولياء؟ وإذا بصاحب الدار بيقول: يا أستاذ، والله نحن في هذه البلدة، وهنا العبرة، في هذه البلدة كنا نعتقد كما تقول أن الإيمان والتقوى هذا هو الإسلام، لكن جاءنا الشيخ فلان وقد درس في الأزهر الشريف 20 سنة، غاب عن القرية 20 سنة، ما شاء الله، ثم جاء يعظ الناس ويعلمهم في المسجد في السهرات إلى آخره، فكنا نسمع منه أكثر من مرة: إن لله خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص، كلام سجع، والحجر هل لي ما بيعجبك بفجك بيجرحك، الحجر هل لي ما بيعجبك بفجك، إذا شلت إنسان عم يشرب خمر عم يحشش بجوز هذا يكون من كبار الأولياء والصالحين، إياك ثم إياك أن تنتقد فتقع في مشكلة مع هذا الولي الصالح. ثم روى لهم القصة التالية، قال: كان هناك شيخ محتسب، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يخرج إلى الأسواق ومعه بعض الطلبة الحريصين بمصاحبة الشيخ، كلما رأى منكرا في السوق عند بائع عند بقال عند عطار ينصح ويذكر، حتى وقف عند بقال، عنا بيقول عن بقال عطار، فرآه يبيع الحشيش لشخص فأنكر عليه وبالغ في الإنكار، يا فاسق يا فاجر أنت تبيع ما يضر ولا ينفع وإلى آخره. بيقول لهم الشيخ الأزهري: فما أتم هذا العالم الفاضل الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما أتم كلامه إلا أصبح كالبهيمة لا يعقل شيئا. الشيخ البقال تاري هو من كبار الأولياء والصالحين، ولذلك لما أنكر عليه هذا العالم الفاضل كان الشيخ سلبه وأخذ عقله ولبه، احتار أتباعه في حقه فأخذوا يسألوني معالجة المشكلة التي لا يعرفون لها دواء، من شخص إلى شخص من مكان لمكان، حتى جاءوا إلى شخص فقال لهم: هذا الرجل ما بدلكم على مشكلته إلا فلان، اذهبوا إليه فإنه ذو الجناحين، يعني جمع بين الشريعة وبين الحقيقة، روحوا إليه. ذهبوا إليه قالوا له القصة كذا وكذا، قال: هذا البقال وأنا بسميه الولي الحشاش، هذا من كبار الأولياء والصالحين، علاج شيخكم تأخذوه تسترضوا هذا الولي الحشاش، يرضى عن الشيخ ويرجع الشيخ كما كان. راحوا إليه، راحوا إليه وقالوا له: يا سيدنا ما تأخذ الشيخ، الشيخ مش عارف مقامك، يعني كما أرشدهم ذو الجناحين المزعوم الجامع بين الحقيقة وبين الشريعة. هكذا ما زالوا يسترضونه حتى رضي الولي الحشاش عن الشيخ العالم الآمر المعروف نهى عن المنكر، ومثل واحد كان نايم وصحي، وأحسوا الجماعة أنه فعلا كلام ذو الجناحين صحيح. هاي رجع الشيخ كما كان، الشيخ بدوره أخذ يعتذره للولي الحشاش أنه ما تأخذنا، نحن ما عرفنا مقامك منزلتك عند الله عز وجل. وين العبرة؟ قال الولي الحشاش لهذا العالم: أنت يا شيخ بتظن أنه أنا ببيع الحشيش المخدر؟ أنا ببيع حشيش صورته صورة حشيش، لكن أثره ضد الحشيش، فما أحد يشتري من عندي إلا ويشفى من شرب الحشيش. هكذا يعطلون أحكام الله عز وجل وعقول الناس حتى يستعبدوهم ويخضعوهم. ونحن نعرف مشايخ في دمشق الشام ورجل في حلب يصرحون في دروسهم العامة في المساجد الكبيرة: إذا رأيت الشيخ قد علق الصليب على رقبته فلا تنكر عليه، لأنه يرى ما لا ترى ويعلم ما لا تعلم. والدليل على ذلك، اسمعوا القصة التالية: كان هناك شيخ له أتباع مريدين، قال أحدهم: تعال يا ابني روح ائتني برأس والدك. سمع وطاع، هيك معلم الولد أن الشيخ إذا أمر يجب إطاعته ولو بمخالفة الشرع. راح الولد على البيت ففصل رأس أبيه عن بدنه وهو نائم بجنب زوجته، وجاء إلى شيخه فرحا مسرورا. لماذا؟ لأنه نفذ أمر الشيخ. فتبسم الشيخ ضاحكا، قال له: كليش؟ قال له: تظن أنت أنك قتلت والدك؟ لك. قال: يا ابني والدك مسافر، أما هذا صاحب أمك، أنا بأمرك أنك تقتل أبوك؟ حاشا لله، لكن هذا صاحب أمك يزني بها، ولذلك أنا أمرتك بأن تقتله. الناس المساكين المخدرين، المخدرين بهذا النوع من الأفيون الذي لا يعرفه أصحاب الأفيونات. فلما بيحدث الشيخ بهالقصة هذه وبهالنتيجة هذه بتلاقي المسجد ضجة بإيش؟ بتكبير وتعظيم الله وتجليها. هذه القصة وقعت في رمضان من رمضانات سنين قبل 10 سنوات تقريبا، وأنا هناك جاءني أحد أخواننا بعد ما صلينا التراويح في بعض المساجد المهجورة على السنة، وكنا يومئذ نجتمع في ابتداء الدعوة في دكاني وأنا أصلي هالساعات. قال لي: بتعرف شو حدث الشيخ فلان اليوم؟ قلت له: لا، شو حدث؟ ذكر لي هذه القصة. ونحن في هذا الحديث يمر شخص قريب صاحبي، هذا ابن خالته بالضبط، ويعرف بأبو يوسف. هذا من مريدي الشيخ الذي حدث بهذه القصة. الحقيقة يا أخوانا يجب أن نحمد الله عز وجل الذي عافانا من هذا النوع من الأفيون، لأنه هذا أخطر من الأفيون المادي. الأفيون المادي صحيح بيغيب الإنسان ولكن مش طول الزمان، أما هذا الأفيون المعنوي ضايع مسلوب رايح. والدليل في تمام القصة، مر أبو يوسف أمام الدكان فناداه صاحبي وهو ابن خالتي: يا أبو يوسف تعال. دخل قال له: شو رأيك في الدرس الليلة، درس الشيخ؟ قال له: ما شاء الله، تجليات. نحن عندنا نكتة في الشام أو في دمشق بصورة خاصة، باردة ما أبغى، في دمشق في محل خاصة بالنصارى اسمه باب ثومة. هناك صاحب دكاني واجهتين، ببيع خمر، وفي اللافتة كاتب عليها تجليات بقلة. بقلة هو النصراني صاحب الدكان ومسميها بغير اسمها كما هي العادة، تجليات بقلة. فلما هدون الصوفية بيسمعونا ما شاء الله بيقولوا تجليات، نحن بنتبعها تجليات بقلة. الشاهد: ما شاء الله، بيقول أبو يوسف تجليات بقلة. قال له: شو رأيك في القصة هاي؟ قال له: صحيح أنتم جماعة يعني وهابية تنكر كرامات الأولياء. هاي داخل في مخه أنه هاي كرامة. دخل صاحبنا وهو على قد حاله يعني في العلم مثل ابن خالته أبو يوسف، دخل معه في نقاش. أنا جالس وراء الطاولة وصلي الساعات، شعرت بأنه ما في فائدة بين اثنين، ما في نتيجة، ما في ثمرة. قلت: لابد ما أنا أتدخل في الموضوع. قمت وجلست بجانبهما وأخذت أتكلم مع أبو يوسف وأقول له: يا أبو يوسف، إيه بارك الله فيك، انتبه، القصة بتدلك أن مركبة تركيبة، عنا بيقولوا عنا عن مصيبة تركيبة. أنت مالك شايف كيف الشيخ بيقول هاي أمك، هذا الرجل ما هو أبوك، فهو لأنه عم يزني بها أنا أمرتك أنك تذبحه وتقتله، وهلا أنا بأمرك تذبح أبوك. طيب هون مبين أنه في جهل من ناحيتين. الناحية الأولى أنه هل لغير الحاكم المسلم أن ينفذ الحدود؟ لا، لأنه يقع فتنة بين الناس. ثانيا، هل حد الزاني المحصن أن يفصل رأسه عن بدنه ولا أن يرجم بالحجارة حتى يموت؟ وشيء ثالث وأخير، ولماذا أقام الحد على الزاني هذا الرجل ويمكن يكون غير محصن، وترك الأم المزني بها كما هي؟ فمبين أن القصة تركيبة وما بتحتاج إلى نقاش، يعني ما في فائدة. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أخيرا قلت بقى ما بقى عنا سلاح غير سلاح العاطفة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له يا أبو يوسف هلا باختصار، هلا لو أنه الشيخ شيخك اللي روى لكم القصة هاي أمرك بأنك تذبح أبوك تفعل؟ سؤال محرج جدا، شو المفروض بالنسبة لواحد من عامة المسلمين إذا سئل هذا السؤال؟ إن يقول أعوذ بالله أنا بقتل أبي. تعرف شو قال؟ قال أنا ما وصلت لهالمقام.
الله أكبر.
ونفر وخرج. أنا خاطبته بلغتنا السورية، قلت له عمرك إن شاء الله ما تصل. هو يعتبر أنه وصوله لمقام إذا أمر من قبل الشيخ أقتل أبوك اذبحه، ما شاء الله وصل، هو لسه ما وصل. فنحن قلنا له عمرك إن شاء الله ما تصل. فلذلك العلاج هو الرجوع للكتاب والسنة، وليس إلى قال وقيل وحكاية وقصة وإلى آخره. نعم
الله. أقول ذكرت في ضعيف الجامع حديثا من رواية الإمام الترمذي وغيره، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والوالد لولده، والصائم أو المظلوم يرفعه الله فوق الغمام، ثم يقول الله عز وجل: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.
لا
فذكرته ضعيفا.
لا
ثم رأيته في صحيح سنن الترمذي مصححا، فالحكم عندكم
مصحح بنفس اللفظ؟
بنفس اللفظ لكن بـ 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 بأطول، يعني هو نهاية حديث طويل في صحيح سنن الترمذي لكن نفس اللفظ.
والله بيكون في خطأ في أحد الكتابين ولا شك، لكن ليش عم نقول لك أنه بنفس اللفظ؟ لأنه في هذا الحديث له أصل، لكن ليس بهذا التمام وبلفظ إيمو يا أخي مبدو يا على كل حال أنا براجع في سنن الترمذي، تحفظ في أي باب في أي رقم حتى يسهل علينا مراجعة؟
مش إشكال، أما يعرف بسهولة يعني، إني حطيت عنده ملاحظة لما قرأت اليوم.
طيب إذا كان يسهل عليك تتصل فيه هاتفيا فجزاك الله خيرا. نعم تفضل.
في إنسان صديق لي كلفني أن أستشيره في مسألة. الإنسان هذا صديق لي متزوج.
ارفع صوتك.
متزوج وعنده ثلاثة أولاد ويريد الطلاق من زوجته، يعني لشقاق والنزاع، بحجة أنه لا تصلي، وصار نزاع بينه وبين زوجته، وقال لها احلفي على القرآن، مسكت القرآن وزتت على طول إيدها وتشتمه وتسبه بألفاظ المسبات، فما نصيحتكم لهذا الشاب؟
طبعا النصيحة الشرعية أن يبادر إلى الخلاص منها بتطليقها. أولادا ثلاثة، فنحن لجهلنا بخلق هذا الإنسان، هذا الزوج المبتلى بالزوجة السيئة الخلق، وهذا الزوج الذي ابتلي بمثل هذه المرأة، قد جاء في حديث ثلاثة لا تستجاب دعوتهم، ورجل عنده امرأة سيئة الخلق ولا يطلقها، ولذلك نحن نأمره بطلاقها ولو كانت أقل سوءا مما حكيت عنها آنفة. ولكن وجود هؤلاء الأطفال أولا، وجهلنا بخلق هذا الزوج ثانيا، وقوة إيمانه ثالثا أو رابعا، ما نستطيع أن نقول يجب أن يبادر إلى التطليق وهذا هو الحكم، لأننا نخشى أن يكون هو من ذاك النوع، من مثل ذاك الشخص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف فقال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، زوجتي لا ترد يد لامس. قال طلقها، وأنا بقول لهذا الرجل الذي أجهله طلقها. قال إني أحبها. قال له فأمسكها. شو بده يسوي معه؟ لأنه إذا قال له طلقها طلقها يمكن يروح باهي عشرة بالحرام. لا، حنانيك بعض الشر أهو من بعض. قال له طلقها. قال إني أحبها. قال فأمسكها. هذا الرجل الذي أنت تحكي عنه أنا في اعتقادي يجب عليه أن يبادر إلى تطليقها ليستريح منها في الدنيا والأخرى، لكن سيعرض للمشكلة، وهذا يقع معنا كثيرا، أسئلة تردنا من هذه النوعية. لكن إلى من هكذا ولد، طيب شو ساوي لك أنت؟ أدرب تستطيع أن تصبر دونها وأن تقوم أنت على أولادها، أو تعطيها الأولاد وتقوم هي بتربيتهم وتفسد تربيتهم إلى آخره؟ هذه قضايا. وعليكم السلام. هذه قضايا نحن ما نستطيع أن نقدرها أولا حق قدرها ونعرف حقيقة واقعها، وثانيا فرب الدار أدرى بما فيها. الجواب يقال لهذا الإنسان طلقها، لكن انظر إذا طلقتها هل تعود إليها؟ فتصبح ذليلا معها فيما لو استرجعتها أكثر من الحالة الأولى. وين أخونا وفيق؟ بدنا نستأذن الساعة الآن، أظن يعني طابت الحادي عشر والثلث. نعم طيب، يعني بعد السؤال هذا تسمح لنا
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بالنسبة سؤال يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى التوحيد، جلست مع بعض الشباب ممن يخرجون مع بعض الدعاء، ويعتقدون يعني بأنهم على حظ كبير من الصواب في الدعوة إلى الله. فجلست معه وذكرت الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقلت يعني من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة أن جعلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فكان الجواب منه بأنه هذا من النقمة، لأنه إذا أقمت الحجة.
عفوا، هذا حتى نفهم عليك.
نعم.
أو عليه قوله هذا من النقمة، إيش هو هذا؟
أن نأمر بالمعروف، أن نقيم الحجة على الناس.
إيه؟
لأن في حال إقامة الحجة على الناس يكون هذا نقمة، لأنه ممكن أن يعصي.
الله أكبر.
فقلت له بأن هذا يعني إذا عصى فالحجة قامت عليه، وهذا ما أمرنا الله به، أن نقيم الحجة وننهي. فكان من اعتقاداته في الدعوة بأنه حتى يعني البداء يجب أن نكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ندعو إلى التوحيد، وكأنه الآن نخاطب بجزئيات الدين الإسلامي بأنه التوحيد، ولا لا ننكر على أي إنسان إذا قام ببدعة أخرى، لأنه يجب أن نربيه، وفي حال التربية في المسجد. وأنتم الآن يقصد نحن بالدعوة إلى الله عز وجل بالمنهج الدليل بأن الناس الآن تنفر منكم، وأنتم يعني غلظاء مع الناس.
فقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا.
فيقول لو كنتم على حق لكان الناس ما عادوكم معظمهم.
ما شاء الله ما شاء الله.
فما الرد على
هذه المشكلة يا أخي التي نحن نزندن حولها دائما وأبدا؟
وهل نحن يا فضيلة الشيخ مخاطبين بجزئيات أم بالدين كامل الآن، حتى نسير يعني إذا رأينا إنسان ندعوه إلى التوحيد، بحيث إذا رأيناه يرتكب فاحشة أو منكر لا نقول له لكي أو في البداية نربيه، أم نقيم الحجة عليه؟ أفيدونا
معنى كلام هذا الرجل الذي تشير إليه أننا اليوم في العهد المكي، وهذا كلام خطير جدا، أظن أنه إذا ذكر هو به وتبينت له خطورته تراجع عن دعواه الباطلة، لأن معنى هذا الكلام أننا إذا رأينا إنسان لا يصلي ندعه وضلاله، رأينا إنسان آخر يزني كذلك يشرب الخمر إلى آخره. لماذا؟ لأن هذه الأشياء من المحرمات حرمت في العهد المدني، أما العهد المكي فهو تركيز الدعوة حول التوحيد فعلا. ما أظن هذا الإنسان يصل به الجهل والحماقة إلى أن يلتزم هذا الإلزام الذي نلزمه به، لأنه معنى كلامك يا شيخ بأننا نحن الآن في وضع أشبه شيء بالوضع المكي، فنحن لسنا مكلفين بشيء سوى التوحيد، وهذا كفر لا يقول به مسلم على وجه الأرض إطلاقا. هذا شيء. والشيء الثاني، هل هم صحيح يقومون بالدعوة إلى التوحيد؟ هل هم يعرفون التوحيد؟ نحن ذكرنا آنفا كلاما موجزا، هم ينكرون على من يبحث التوحيد إذا ما انطلق معهم، لأن المشكلة عندهم أن لا تبحث في موضوع يثير الخلاف بين الحاضرين. ولذلك هو بقول لك لو كانت دعوتكم دعوة حق كانوا الناس ما نفروا منكم، وهذا دليل من عشرات الأدلة على جهل هؤلاء الناس. ولذلك فهم حينما يخرجون بزعمهم للدعوة في سبيل الله فهم ما عرفوا سبيل الله حتى يدعوا إليه، وكما يقال في الأمثل القديمة فاقد الشيء لا يعطيه. لقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت في الأفق سوادا عظيما فقلت ما هذا؟ قال هذا موسى وقومه، يعني اليهود أمي كبيرة جدا. فنظر في الجانب الآخر فرأى سوادا أعظم فسأل عن ذلك، قال هذه أمتك. قال عليه السلام وهنا الشاهد: ثم عرض علي النبي ومعه الرهط والرهطان، وعرض علي الرجل والرجلان، وعرض علي النبي وليس معه أحد. وهؤلاء كلهم أنبياء، نقصد مش مثل حكايتنا، يعني بجوز الواحد منا يكون جاهل ما تعلم لي كان مسألة وعمل حاله داعي، بجوز يكون أسلوبه سيء، فبدل ما يجذب الناس إلى الإسلام فيصدق عليه قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين. الأنبياء منزهون عن مثل هذا الاحتمال، فهم مصيبون في أفكارهم وفي دعوتهم وموفقون في أسلوبهم. لماذا اختلفت هذه النتائج؟ موسى عليه السلام أمته سدت الأفق، الرسول عليه السلام طبعا أمته أعظم وأعظم، النبي معه الرهط والرهطان، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هل معنى ذلك أن أسلوب هؤلاء اختلفت ودعوتهم اختلفت؟ طبعا لا. ما معنى إذن هذا؟ ما معنى اختلاف ثمر دعوة هؤلاء الأنبياء وهي دعوتهم دعوة واحدة؟ السبب أن الأرض التي كانوا يحرثون فيها ويزرعون فيها أرض غير صالحة لا تنبت.
يقولون توحيد توحيد توحيد، إن الله لم شايف. يسألنا عن ما في العقيدة الطحاوية،
شايف شلون؟ هذا الذي نشير إليه هو آنفا قلت أنت
نعم في مناقضات كثيرة،
ما إلا كل عند الراوي قلت آنفا أنه قبل كل شيء من عند التوحيد، هم لا يعرفون التوحيد، وهي الآن نقضوا دعواهم بأنفسهم. هم لا يدعون إلا إلى أشياء معروفة عند الناس ومسلم بها، أنه لا تزني لا تشرب، لا مع ذلك لا تؤمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. نحن لا يجوز لنا إلا أن نتبنى الإسلام كل لا يتجزأ، لا يجوز لنا أن نتبنى الإسلام إلا كل لا يتجزأ بأصوله وفروعه، بعقائده وأحكامه، بسلوكه وآدابه. ولكن لا شك أن الإسلام دائرة واسعة جدا، ولا نستطيع أن نتصور نبيا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام يحيط بالإسلام فهما وتبليغا وعملا مثله، هذا أمر مستحيل. ولكن كل واحد من علماء المسلمين له حظ من هذه الدعوة، وواجب عليه ما بلغه من العلم أولا أن يعمل به، وثانيا أن يدعو الناس إليه. وإلا القول هذا الذي ذكرته في الحقيقة هو من الأشياء التي تستنكر على هؤلاء، ونحن ننصحهم بأن يجلسوا في المساجد ويدرسوا العلم ويتفهموا القرآن ويدعو الناس بعد ذلك إلى ما تعلموا من العلم. أما هكذا يخرجون لا يفقهون من الإسلام شيئا، فهم أضر على الإسلام من الذين لا يدعون إلى الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن نعم
أبو ليلى عيني أحمرت
بس مو علينا. فنسأل الله عز وجل انتهى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة أخونا الشيخ محمد نفس كلمتي لك مرة، قلت لك يا شيخ شفتك تعبان طلعت أنا التعبان يوما.
هي خير إن شاء الله. يا الله
سبحانك الله
سبحانك الله.
خلي شوي 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 مش هنضرد
خلي لا خاتم النحاس، خاتم الحديد، خاتم الذهب كله حرام.
خلي هاي
المعادن ما سوى ذلك من المعادن يجوز، سواء كان
السيارة
في السيارة أو
رخيصة.
واضح؟ نعم؟
استأجر أحمد.
قلت لك كلام جامع مانع. خاتم النحاس.
يود عبد الفتاح أبو غدي بعض الأحيان كأنه طفل صغير لا يتكلم ولا أبدا، وكأنه تلميذ كأنه
الله أكبر.
بعد ما يروح الشيخ يطلع هو على المنبر ويصير يتكلم يقول شيء. مرة كنا عند نسيب قلت له أنت ليش لما بيجي الشيخ لهون إذا كنت صادق ومخلص وتريد الحق كذا ليش ما بتجي بتجتمع مع الشيخ؟ وقلت بيقول الشيخ موجود ما تكلم أبدا. بعد ما يروح الشيخ تطلع يا سيدي على المنبر ويصير تتكلم وتندد في الشيخ وكذا، هذا يدل على عدم الإخلاص. وقت زال مني نسيب قال في بيتي هنا كلمت معه كلام قاسي جدا لأنه شيء بزعج.
والله شيء بزعج للأسف. هؤلاء سبحان الله يعني هذا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يعني له ماخذ اسم كبير جدا، لكن في الواقع يعني سبحان الله ما له شيء في سماعة المحدثين.
لا والله
بس في الأشياء النظرية اللي ماخذها من رفع والتكميل وقواعد التهانة والكتب هاي اللي
بعد
ولا ما في يا شيخنا؟
لا أكيد رجل
والله سبحان الله.
وبعدين هو تعلق بالكتاب في الحديث على عجره وبجره في الآونة الأخيرة.
سبحان الله
علي الله يسامحك. بيلكم الآن
عيد
فيما بعد
عنه فيما بعد
سمعت شيخنا أنه عبد الفتاح أبو غدة فصلوه من الجامعة، علمت هذا وسمعت هذا؟ كأنه أيام ما كان الشيخ أبو بكر جاي الخبر لسه طازة مع الشيخ صباغ وهؤلاء
هيك.
نعم إنه يعني هم فصلوه، ولعل يعني الأثر الأكبر رسالة الشيخ بكر أبو زيد شيخنا لبراءة أهل السنة.
كوي.
قرأتوها شيخنا؟
إيه نعم.
يعني قوية صوي. على قلة عباراتها، والشيخ ابن باز له مقدمة فيها أقوى في الطبعة الثانية.
صوي.
براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، الشيخ بكر أبو زيد كاتبها. الشيخ ابن باز سبحان الله وطبع منها أكثر من 50,000 نسخة شيخنا
ما شاء الله.
وقف يعني وزعت جزاهم الله خيرا.
سبحان الله.
والله اني يعني هو بقي هناك اكثر من المفروض يعني
طبعا لا شك طول،
لكن كان مدعم من جماعه سوريين اللي لهم مراكز هناك، وانا المشايخ من زمان نبذوه نبذ النواه، لكن صاير في يعني اتجاهين، اتجاه سياسي واتجاه ديني.
عبد الله التركي رئيس الجامعة هو اللي كان محاط بكل ثقله،
يمكن الدواليب
والدواليب طبعا
هذا
شيخنا قرأت بحث الدواليب حول الربا وما الربا وهاي القضايا.
يعني ما أذكر أني قرأت شيء من ذلك، بحث قديم ولا جديد؟
هو أنا شفته والله من سنتين ثلاثة أو حتى أكثر لعله، لكن قريبا نفس البحث نشرته جريدة اللواء الأردنية باسم دكتور آخر، كاتبين من علماء السعودية وكذا، وهو اسم مستعار لا أصل له. وأنا موقن إنه هو الدواليب نفسه، لأني أنا يعني قارنت.
امبارح كنا نقرأ فيه.
عجيب أمس سبحان الله.
خلينا للشيخ. هو الدواليبي لا علم عنده الشريعة إطلاقا، دراسته في باريس مع شهادة حقوق.
حقوق من هون هو
سوري، سوري مش سوري،
سوري حلبي،
حلبي من عندنا،
درس حقوق وألف هذا كلام، هذا كلام
سبحان الله. وكان وزير
قرأت الثنتين يعني الدواليب، وهذا عبد الناصر
نفسه
دكتور
ابو طبعا نفسي كذب كذب هذا يا شيخ
كذب سعودي هو زي ما قال ابو مالك اليوم، قال انه هذول تبعون المجلات والجرايد، هذول ياخذون مال السحت حرام ورا يحطوا اشياء تخالف الشرف.
صحيح
نشر هذا. وشوف شيخ المهندس اللي كان عندنا ملتقيت فيه، هذا الشاب يتكلم على الربا وما الربا، بيقول يا عمي مش كثير بيقولوا انه هذا ربا
بنوك، ما في شيء.
حتى الألوان أخطر أخطر بحث علمي ينشر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
لو ترفعوا هاي مشان تسجدوا على شيء صامد، ارفعوا ال ولا في شيء اسمه في شمنتو، هاي حطها رجعك. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
استنى استنى شوي أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور، أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
إن شاء الله إنكم بخير يا أستاذي. كيف صحتكم اليوم شيخنا؟ ان شاء الله احسن.
ماشي الحال الحمد لله.
نسال الله سبحانه وتعالى لك الشفاء يا استاذي.
حالك
الله يبارك فيك ويحييك شيخنا. والله كل الاخوه بخير يسلمون عليك.
عليك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا في سؤال واستفسار.
تفضل.
الله يجزيكم الخير. السؤال، احد الاخوه بيسال عن مساله الجمع. اذا جاء في العشاء وادرك معهم 3 ركعات مثلا، وهي المغرب بالنسبة له، فهل يجوز إذا سلم الإمام وكان منفردا هو أن يتمم الجمع عشاء؟
هكذا الظاهر ما دام حضر المسجد.
نعم
هكذا الظاهر، بقول ما دام حضر المسجد.
جزاك الله خيرا يا أستاذي. أما الاستفسار شيخنا فهو بالنسبة لفهارس الضعيف الصحيحة،
فهارس الصحيحة
الخامس اللي أنا بشتغل فيهم الآن.
أيوة.
بالنسبة لفهرس الأحاديث الضعيفة شيخنا،
إيه؟
قد يكون الحديث حسن لغيره، ففي بعض ألفاظ بتجيبها أنت ضعيفة. فكيف العمل بالنسبة لهاي
اللي فيه ألفاظ ضعيفة؟
نعم
يحشر في الضعيف
إذا لم يكن له شاهد. طبعا
طبعا هذا مفروغ منه.
نعم نعم.
أي نعم
نعم.
غيره
بس هذا السؤال يعني كنت حاب أستفسر.
جزاك الله خير.
الله يجزيكم الخير شيخنا. هيا أبو أحمد بيحكي معكم.
يلا بسم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بدنا نسلم عليكم فقط يا شيخنا.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.